تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن طهران لا تصر على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وشدد علي لاريجاني على ضرورة إجراء عملية التفاوض استنادا إلى أسس حقيقية وعدم الإعلان مسبقا عن نتائجها، منتقدا الولايات المتحدة لمحاولاتها إظهار نفسها على أنها نقطة تحول في كل تطور أو حدث في العالم. وأشار لاريجاني إلى تآكل هيبة الكيان الصهيوني الذي يواجه تحديات كبيرة على الساحة الدولية، لافتا إلى معاناة الكيان من الفوضى والتعقيد الداخلي، الأمر الذي يؤثر على وجوده في المستقبل. أدان وزير الخارجية الإيرانية النهج الأمريكي المستبد ضد فنزويلا وسائر الدول المستقلة النامية بمنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان خيلبينتو، أكد عباس عرقشي أن تهديد واشنطن باستخدام القوة ضد كاراكاس انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى مسؤولية المجتمع الدولي في حماية هذه المبادئ. وحذر عرقشي من مخاطر تحركات الكيان الإسرائيلي في أمريكا اللاتينية، مشددا على ضرورة محاسبة قادة الكيان قضائيا لارتكابهم جرائم إبادة. من جانبه أعلن خيلبينتو عن تقديره للمواقف المبدئية الإيرانية، مؤكدا صمود بلاده ومقاومتها الضغوط الأمريكية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وبلدة بني سهيلة في جنوبه. وسائل الإعلام الفلسطينية أكدت استهداف جيش الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع بقذائف المدفعية ونيران الآليات العسكرية، لافتا إلى تعرض شرق جباليا شمال غزة إلى هجمات مماثلة، بالإضافة إلى غارات جوية على رفح وخان يونس جنوب القطاع. وتأتي هذه الاعتداءات ضمن مواصلة وحدات الاحتلال مسلسل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منذ إعلان سريانه. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم من أن آلاف النازحين في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن مع اقتراب موجة البرد الجديدة التي تهدد حياتهم. وقالت الوكالة أن عشرات آلاف المهجرين لا يملكون سوى نصب خيام بدائية في مواجهة الطقس البارد، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لإرسال المزيد من المواد والمساعدات الأساسية إلى القطاع. وأشارت الأونروا إلى أن قرابة 80 ألف نازح يعيشون داخل 85 مركز إيواء تديرها في القطاع، وسط تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية مع موجة البرد ومخاطرها الإضافية على الأطفال والنساء وكبار السن. للمزيد بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة نتابع وإياكم التقرير التالي.
امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بأدوات أخرى، كارثة إنسانية متصاعدة في منطقة حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى بقعة منكوبة، محولا معها نعمة المطر إلى نقمة وكابوس يغرق النازحين من الأطفال والنساء والمرضى في خيامهم المهترئة والمبللة، مع استمرار غياب مقومات الإيواء الأساسية والحد الأدنى من مقومات الحياة.
طول الليل وإحنا مسكين، بس لا نمنا ولا عملنا إشي، مسكين بس القشطات وخيام مخروقة وخيام ممزعة، وبتدخل علينا المية من كل مكان، أطفال بتغرق، إحنا قاعدين بنعوم نفحر جوار بقلب الخيام.
فمع الأحوال الجوية القاسية والدمار واستمرار الحصار الإسرائيلي ومنع الإعمار واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، دقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ناقوس الخطر، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى إعلان القطاع منطقة كارثة إنسانية، ومطلقة نداء إنسانيا عاجلا لإنقاذ آلاف النازحين الذين جرفت مياه الأمطار خيامهم ومراكز إيوائهم. وأكدت هيئة الدفاع المدني في غزة إثر تلقيها آلاف المناشدات من مختلف مناطق القطاع أن الخيام التي تتسرب إليها مياه الأمطار لا تصلح مطلقا للعيش ولا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة، وتفشل في حماية الأطفال والنساء وكبار السن من البرد والرياح، وأصبحت مصدر معاناة وخطر حقيقي على حياة الناس. وطالبت الهيئة جميع الجهات الإنسانية والدولية والإغاثية إلى التحرك العاجل لتوفير كرفانات سكنية آمنة ومجهزة كبديل مؤقت يحفظ كرامة النازحين ويحميهم لحين بدء عملية إعادة الإعمار، مشددة على أن بقاء مئات الآلاف من العائلات داخل خيام غير صالحة للحياة ليس خيارا ولا يمكن القبول به. من جهته حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من تدهور الأوضاع في غزة مع دخول الشتاء، مشيرا إلى أن مئات الآلاف يعيشون بدون مأوى مناسب وبحاجة ماسة إلى الخيام والبطانيات ووسائل التدفئة، فضلا عن المواد الأساسية التي لا تصل بشكل كاف بسبب رفض الاحتلال إدخال شحنات الإغاثة.
شرعت وحدات الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية واسعة تشمل مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية. مصادر محلية نكدت اقتحام قوة كبيرة بلدة طمون في طوباس مع إطلاق طائرات الاحتلال النار على الأهل، مشيرة إلى تجريف الاحتلال الطرق وقطع المياه وإغلاق مداخل البلدة. إلى ذلك نفذ الاحتلال حملة دهم واسعة في طوباس، كما حول قواته العديد من المنازل إلى ثقنات عسكرية. وقال مسؤولون في المحافظة إن سلطات الاحتلال تسعى لتهجير سكان مخيم الفارعة كما فعلت سابقا في جنين. في سياق متصل دفع جيش الاحتلال بتعزيزات مماثلة نحو مخيم نور شمس في محافظة طولكر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، مطالبا كييف بالقبول بالصفقة المقترحة. وقال ترامب إن معظم بنود خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا تم التوافق عليها، مشيرا إلى أن الوضع في الميدان يتحرك باتجاه واحد، ما قد يجعل بعض الأراضي المتنازع عليها تحت سيطرة روسيا. وأضاف ترامب أن الحرب قد تستمر لسنوات في ظل التفوق العددي للقوات الروسية، موضحا أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي خلال الأيام القادمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار في مدينة كفر تخاريم بالريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية. وبحسب المرصد السوري فإن الانفجار وقع بمستودع ذخيرة تابعة لإحدى الفصائل المسلحة يقع ضمن منطقة مأهولة. من جهة أخرى، عاودت قوات الاحتلال انتهاك السيادة السورية عبر التوغل في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. مصادر محلية أكدت توغل دورية عسكرية بين قريتي العجرف وأمباطنة في الريف الشمالي للقنيطرة، مشيرة إلى نصب جنود الكيان حاجزا على الطريق بين بلدتي الصمدانية وخان أرنبة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة نستمع لحديقة الأطفال، عند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين الكتاب الصوتي. في الخامسة تماما نشرة إخبارية مفصلة في عشر دقائق. في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية عشرة تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة عشرة. ما مشرعون بلا شرعة في الساعة 5:18 عند 5:28 همدان بوابة الحضارة الإيرانية. أطباء في بلاد الإسلام عند 5:40 في الساعة 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة. آيات وأحاديث في الساعة 6:10 عند 6:25 استبطان في القرآن والسنة. من هدي المنبر الحسيني عند 6:42 وفي الساعة 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة ودمتم بألف خير.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو المزاح الثقيل. وأيضا سنتحدث اليوم عن صديقتي التي تجلس بجنبي واسمها ليلى، ومزاحها الثقيل مع الجميع خاصة معي، فقد كانت تأخذ من حقيبتي أشياء وتخفيها، وعندما أبحث عنها ولا أجدها تخرجها من حقيبتها وتضحك وتقول كنت أمزح معك. سوف أتحدث لكم أكثر عن صديقتي ليلى، ولكن ليس الآن. هل تعرفون لماذا؟ لأنه حان وقت الحزورة. نعم يا أصدقاء، حسورتنا اليوم تقول: هي تدور ولا تتعب، وتأكل ولا تشرب. هل عرفتم ما هي؟ أها، فكروا جيدا، فقد تعرفون الحل إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، سنقدم لكم تمثيلية حلوة جدا، عنوانها هو تفسير حلم سعيد.
كان يا مكان، في يوم من الأيام كان سعيد يمشي في غابة جميلة ويتمتع بمنظر الطبيعة الرائعة فيها.
الله، ما أجمل هذا الهواء النقي وهذه الأشجار العالية التي لم أرى مثلها من قبل. ما أعطر هذه الأزهار الجميلة، يا لها من روائح مدهشة. يا إلهي، ما هذا الصوت؟ ويلي لي، إنه الأسد، يبدو أنه جائع جدا. علي أن أهرب، علي أن أهرب منه، وإلا أصبحت فريسته المفضلة. إلى أين ألتجئ يا ربي؟ ما هذا؟ إنه بيت قديم، لا أستطيع دخول البيت، لأقفز إلى داخل هذه البئر. أجل، هكذا سأنجو من الأسد، سأتعلق بهذا الحبل.
نعم أحبتي، أخذ سعيد يتمرجح وسط البئر وهو ممسك بشدة على الحبل. مر وقت قصير حتى هدأ صوت الأسد، عندها التقط سعيد أنفاسه وسكن روعه.
الحمد لله، يبدو أن الأسد قد يائس مني وأخذ طريقه. لقد ارتاح بالي. ما هذا الصوت؟ صوت ثعبان. يا إلهي، الصوت يأتي من أسفل البئر. يا إلهي، والآن كيف أتخلص من ورطتي؟ فأر، بل فأران أبيض وأسود. يذهب واترك الحبل، ابحث عن شيء آخر لتأكله. هيا اذهب أيها الفأران. ظهري، ما هذا الشيء اللزج؟ يبدو أنه عسل. يا له من طعم طيب. الويل لي، إنه الثعبان. يا إلهي، الثعبان.
سعيد، يا سعيد، يا بني اذهب، ستتأخر عن المدرسة. هيا يا سعيد، هيا.
كان حلما.
هل رأيت حلما؟
أجل يا أمي، كان حلما مخيفا ومدهشا جميلا.
خيرا إن شاء الله يا سعيد، ولكن كيف يكون الحلم مخيفا ومدهشا وجميلا في نفس الوقت؟
أجل يا أمي، حقا ما أقوله.
خير إن شاء الله. حسنا، ماذا رأيت يا ولدي يا سعيد؟
رأيت يا أمي أني أمشي في غابة
في
غاية الجمال. وفجأة
ماذا؟
نعم أحبتي، حكى سعيد حلمه لأمه ثم ذهب إلى المدرسة، وإذا بالمعلم يتحدث عن قصة النبي يوسف وأنه كان مفسرا للأحلام.
سكوت سكوت أيها الطلاب سكوت.
عفوا أيها الأستاذ.
تفضل يا ولدي.
هل إن للحلم الذي يراه الإنسان تفسيرا؟
أجل يا بني سعيد، طبعا هناك بعض الأحلام المزعجة التي يراها الإنسان وهي لا تفسير لها، وهي أحلام يراها الإنسان بسبب الإفراط في تناول الطعام وتسمى بالكوابيس. وهناك بعض الأحلام تحمل رسالة لصاحبها.
هل يمكن أن تفسر لي حلمي الذي رأيته البارحة؟
وماذا رأيت يا سعيد؟ ها؟
يا أستاذ، رأيت أني أمشي في غابة جميلة وإذا بأسد يطاردني يريد أن يفترسني. عندها لجأت إلى بئر قديمة، عندها سمعت صوت ثعبان مخيف من أعماق البئر، وبينما كنت متعلقا بحبل البئر وإذا بفأرين أحدهما أبيض والثاني أسود بدأ بقضم الحبل، فكلما سعيت أن أطردهما لم أتمكن. عندها لفت انتباهي وجود العسل على جدار البئر، فأكلت ونسيت الفارين والثعبان، وإذا بصوت الأسد من جديد، ثم استيقظت فجأة.
حسنا يا بني.
نعم.
لا أعرف من تفسير الأحلام إلا القليل، ولكن ما أعظم حلمك. إن حلمك يا سعيد يحمل رسالة كبيرة.
رسالة.
انتبهوا يا أولاد أنتم أيضا.
نعم أستاذ. نعم.
يا أولاد، هل تريدون معرفة الرسالة التي يبعثها لنا هذا الحلم؟
نعم يا أستاذ، بالتأكيد نعم نريد.
تفضل تفضل.
أتصور أن تفسير هذا الحلم هو إن الأسد الذي كان يجري خلف سعيد هو ملك الموت. نعم.
ملك الموت.
فالموت دائما ما يطارد الإنسان.
نعم.
الموت أعزائي الصغار وأحبائي ليس للكبار فحسب، بل إنه يحل حتى بالصغار.
حتى بالصغار.
نعم نعم. وكما أعتقد أن البئر الذي كان يوجد بداخلها الثعبان فهو الشيطان الذي يدعو الإنسان ليكون في الأسفل ولا يريد له الخير والرقي. نعم يا أولادي. أما الحبل الذي تعلق به سعيد،
نعم.
يا أولادي، فهو العمر.
العمر.
أجل. العمر لا يعرف الإنسان ما مدى طول عمره.
وماذا عن الفارين الأسود والأبيض يا أستاذ؟
الله العالم يا أحبتي، ولكن في تصوري أن الفارين الأسود والأبيض هما الليل والنهار، حيث ينقصان من عمر الإنسان.
نعم. العسل يا أستاذ، ما تفسير العسل؟
نعم، كما أعتقد أن تفسير العسل هو الدنيا.
الدنيا؟
فقد أنساك العسل يا سعيد صوت الثعبان والفأرين. وفي الواقع الدنيا هي التي تنسي الإنسان بسبب حلاوتها ولذاتها أن وراءه موتا وحسابا.
يا إلهي.
نعم يا
أولادي. شكرا لك يا أستاذ. نعم. شكرا.
شكرا يا أولادي.
أجل أحبتي الحلوين، علم سعيد تفسير حلمه، وعندما عاد إلى البيت حكى ذلك التفسير لأمه. نعم أحبتي،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. معلمتي هدية بمناسبة يوم المعلم، وقد ساعدتني أمي في اختيارها، وكتبنا عليها إهداء إلى معلمتي الغالية، وكنت متحمسة جدا كي أكلم معلمتي قبل الحصة الأولى وأخبرها أنني جلبت لها هدية. هل تعرفون ماذا حدث يا أصدقاء؟ سأقول لكم. عندما جاءت باركت لها يوم المعلم وأخبرتها أنني جلبت لها هدية. بحثت في حقيبتي فلم أعثر عليها. سألت سناء فقالت أنت وضعتها في حقيبتك، وسألت صديقتي التي تجلس بجنب ليلى فأنكرت تماما. اعتذرت من معلمتي وجلست حزينة، وسوف أقول لكم ماذا جرى بعد ذلك بعد أن نستمع إلى فقرتي اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي
نعم.
لقد شاهدت عش حمام فوق سطح العمارة وكان فيه فراخ صغيرة.
أحقا ما تقول يا أحمد؟ وماذا فعلت؟ هل اقتربت منها؟
لا يا أبي، لم أقترب كي لا تخاف مني.
أحسنت يا أحمد أحسنت، وأرجو أن لا تحاول مشاهدتها ثانية.
لماذا يا أبي؟
الفراخ الصغيرة يا ولدي بعد أن يفقس البيض ليس بإمكانها أن تأكل شيئا، ولذلك فهي تعتمد على والديها في الحصول على الطعام. ولا بد أن والديهم كانوا ذاهبين لتناول الطعام عندما رأيتهم.
ولكني أريد أن أرى كيف تكبر يا أبي.
بإمكاني أن أريك أفلاما عن الحمام من الإنترنت.
أفلام؟
وكيف تكبر فراخها؟
إذا أخبرني ماذا تأكل الفراخ؟
عندما تأكل الحمامة الطعام يتحول في معدتها إلى مادة شبه سائلة، وعندما تعود إلى العش تفتح فمها فيدخل الفرخ رأسه في فم أمه ويتناول هذه المادة ويتغذى عليها، ثم يأتي دور فرخ آخر وهكذا حتى تنتهي من إطعامهم.
وثم ماذا بعد يا أبي؟
ثم تذهب ثانية لتتناول طعاما وتأتي لإطعامهم، وهكذا حتى تكبر الفراخ وينمو ريشها. وعند ذلك تقوم الأم والأب بحمل الحشرات إلى العش لتلقي بها إلى فراخها إلى أن يكبروا ويتعلموا الطيران، وبعد ذلك يتعلمون كيف يصطادون الحشرات ويحصلون على طعامهم بأنفسهم.
وكيف نعم. يبني الحمام عشه يا أبي العزيز؟
يا ولدي أحمد، الحمام يبني عشه من أوراق الأشجار والأغصان والأعواد التي قد يجلبها من مسافات بعيدة، ويضع في العش بعض الريش استعدادا لوضع البيض وتفقيسه وتربية فراخه.
سبحان الله، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أنني كنت قد اشتريت هدية لمعلمتي وأني أخبرتها قبل الحصة الأولى، وعندما أردت إخراج الهدية من حقيبتي لم أعثر عليها. سألت صديقتي ليلى فأنكرت، فجلست حزينة. وبعد أن انتهت الحصة الأولى أخرجت ليلى الهدية من حقيبتها وهي تضحك وقالت لي كنت أمزح معك. فلم أكلمها، وعندما جاءت المعلمة في الحصة الثانية أعطيتها الهدية وقلت لها إن ليلى كانت قد أخذتها من حقيبتي، وطلبت منها ألا تسمح لها بالجلوس بجنبي بعد اليوم. فكرت معلمتي ثم قالت
الحق معك يا نداء،
ثم أمرت ليلى أن تجمع لوازمها وتجلس في آخر الصف. فقالت ليلى ولكني كنت أمزح معها. فقالت المعلمة
لكنك سببت لها مشكلة وأزعجتيها وآذيتيها، إن فعلت ذلك مع طالبة أخرى سأعاقبك يا ليلى.
أصدقائنا الحلوين، هل تتذكرون الحزورة التي طرحتها في بداية البرنامج؟ حزورتنا كانت تدور ولا تتعب، هي تدور ولا تتعب وتأكل ولا تشرب، فما هي؟ هل تريدون توضيحا؟ حسنا سأقول لكم، إن هذا الشيء من الأدوات القديمة، لكن إذا لم تتوصلوا إلى الحل الصحيح انتظروا حتى نهاية البرنامج وعندها سأخبركم بالجواب. حسناً؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتاة حوراء ياسين. السلام عليكم حوراء.
وعليكم السلام.
هل أنت تتمازحين مع أختك أو مع أخيك أو مع صديقاتك؟
أي.
كيف يعني تتمازحين معهم؟
مزح عادي يعني. يعني أهوتي يعني بكلام شوية ضحكنا كلتنا، مو بس يضحكني إلي. وهم الناس يعني يحبون هذا الشقة، وهم يعني ما يضررهم هذا الشقة.
حوراء، هناك بعض الأشخاص يتمازحون مع صديقاتهم مع أهلهم بمزاح نسميه المزاح الثقيل، هل تعرفينه؟
لا. أي
ما هو؟
إنه يستخدمون الضرب والعنف والكلام القاسي، وهذا سيؤثر يعني عن الشخص، إنه مثلاً راح يزعل من هذا.
نعم.
وهم يعني هو مزاح أبد محل.
طيب إذا رأيتي إحدى صديقاتك مثلاً دائماً عند مزاحهم يضربونك أو مثلاً يأخذون شيء عزيز عليك، ما هي مساوئ هذا المزاح؟
هما يعني إنه الناس هواي حيضوجون من هذا الشخص.
نعم.
لأنه هم يعني مزحه مو حلو.
نعم.
وكلامهم مو حلو.
نعم.
وراح عليه تأخذ هم نظرة وطالبات، يعني ما راح تجي هم هاي الطالبة لأن يجرون بها، لأنه هي راح تضربهم، راح تقولهم حكي قاسي.
نعم.
وهو هم أيضا خارج الأخلاق والأدب والتقاليد، ويسوي نفور وكراهية بين الآخرين، فالناس هواي راح تقولها.
أحسنتي حوراء ياسين، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم المزاح أحيانا يكون خفيفا ولطيفا، ونتيجته أن نضحك كلنا معا، وهذا شيء لطيف جدا. أما ما فعلته ليلى فقد كان مزاحا من النوع الثقيل، من النوع الذي يؤذي الآخرين ويسبب لهم المشاكل. لهذا أنصحكم يا أصدقاء الحلوين، يا شطار، يا مؤدبين، ألا تفعلوا ما فعلته ليلى لكي لا يزعل منكم أصدقاؤكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا حبيبتي.
هل تسمحين لنا أن نذهب إلى دولاب الأحرف يا جدتي لنبدأ محطة اليوم؟
نعم يا حبيبتي، اذهبي، فالأحباء بانتظارنا.
طيب، إذا سأحرك الدولاب الآن.
وسنرى ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت من الدولاب.
وأي حرف مكتوب على الكرة يا جدتي؟ اسرعي، فأنا متشوقة لمعلومة اليوم.
إنه حرف زاي يا نرمين. والزاي نراه في كلمات مثل الزرافة والغزالة وكذلك الزجاجة والزيتون.
شكرا يا جدتي، ولكن ماذا عن معلوماتك لهذا اليوم؟
اليوم سأحدثك عن أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، هل ترغبين بذلك؟
نعم يا جدتي، أتمنى أن أتعلم الكثير عن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.
نعم، إنه زهير بن القين من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وكان من أحد القادة لجيشه في يوم عاشوراء.
زهير بن القين؟ هل يمكنك أن تشرحي أكثر عنه يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي نرمين. كان زهير بن القين رجلا شريفا وشجاعا، وكان من أهالي مدينة الكوفة، وهي مدينة في العراق. فكان زهير بن القين يعرف فنون القتال جيدا، فجعله الإمام عليه السلام من أحد قادة جيشه.
إذن إنه كان قويا وشجاعا. يا له من ناصر وفي للإمام.
نعم يا نرمين. أتعرفين يا نرمين أن زوجة زهير بن القين هي التي كانت قد شجعته للالتحاق بإمامنا الحسين عليه السلام ونصرته؟
لا، لم أعرف يا جدتي. وكيف تم ذلك الأمر؟
لما وصلت رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى زهير بن القين، جاءت زوجته وقالت لزهير: لا تتردد في نصرة ريحانة الرسول وابن فاطمة البتول، اذهب لنصرة سيد شباب أهل الجنة. فذهب زهير إلى الإمام عليه السلام وبايعه، واستشهد بين يديه في يوم عاشوراء.
يا إلهي، كم هي معلومة رائعة حصلت عليها اليوم يا جدتي.
أهلا بك يا حبيبتي الغالية، أهلا بك.
حسناً يا أصدقائنا الحلوين، هل توصلتم إلى الإجابة الصحيحة؟ نعم؟ طيب، أنا الآن أكرر الحزورة. حزورتنا تقول: هي تدور ولا تتعب، وتأكل ولا تشرب، فما هي؟ وقد أخبرتكم أن هذا الشيء هو من الأدوات القديمة. حسناً، عرفتم الجواب كلكم. الجواب الصحيح يا أصدقائي هو 1 2 3، الطاحونة. نعم يا أصدقاء، الطاحونة. الطاحونة التي يضعون فيها الحبوب فتطحنها ولا يضعون فيها الماء، فهي تدور وتدور وتأكل ولا تشرب. أنا أعلم أن بعضكم قد عرف الجواب، فشكرا لكم يا شطار، شكرا لكم يا حلوين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
من خطبة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها في صلاة الجمعة عام 2002. الحل المنطقي الذي يقبله كل ضمير حي في هذا العالم وكل من يؤمن بمفاهيم العالم المعاصر، ذاك الحل الذي قدمته قبل عام ونصف وطرحته حكومة الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا في المحافل والمفاوضات الدولية. والآن نحن نكرر هذا المقترح ونصر عليه. السبيل الذي يقترحه للحل هو تنظيم استفتاء عام يشترك فيه الشعب الفلسطيني نفسه وكل الفلسطينيين المبعدين عن أرضهم ووطنهم، بالطبع فيما إذا كانوا راغبين بالعودة إلى أرضهم ووطنهم، وهذا أمر منطقي. فلا بد لهؤلاء المشردين والمشتتين في لبنان والأردن والكويت ومصر وفي باقي الدول العربية أن يعودوا إلى أرضهم ووطنهم فلسطين، أقصد بالطبع أولئك الراغبين بالعودة، لا أن يجبروا على العودة، وأن ينظم استفتاء عام يشمل كل من كان في فلسطين قبل عام 1948، أي عام تأسيس دولة الكيان المصطنعة، مسلميهم ومسيحييهم ويهودهم، ليعينوا من خلاله النظام الذي يريدون أن يحكم فلسطين. هذه هي الديمقراطية. فكيف تكون الديمقراطية مطلوبة لجميع العالم لكنها غير محبذة لشعب فلسطين؟ كيف يملك جميع شعوب العالم الحق في تقرير مصيرهم في حين لا يملك الشعب الفلسطيني مثل هذا الحق؟ لا يساورن أي أحد الشك في أن الكيان الذي يحكم فلسطين اليوم لم يتولى الحكم إلا بالقوة والحيلة والتآمر والضغوط. فالصهاينة لم يأتوا بطرق سلمية، بل سيطروا بشيء من الحيلة والخديعة وبشيء من السلاح والضغط، ومن هنا فإن كيانهم هو كيان مفروض. إذن فليجتمع الفلسطينيون وليدلوا بأصواتهم وينتخبوا النظام الذي يشاءون ليحكمهم. فإذا استقر هذا النظام وتأسست هذه الدولة، فهي التي ستقرر مصير الذين قدموا إلى فلسطين بعد عام 1948 أيا كان قرارها. فإن قررت بقاءهم فليبقوا، وإن اتخذت قرارا بمغادرتهم فليغادروا. فهذه أصوات الشعب من ناحية، وهذه ديمقراطية من ناحية أخرى، وهذه حقوق الإنسان من ناحية ثالثة، وهذا ما يتماشى مع المنطق الدولي الراهن. هذا هو الحل. هذا الحل لابد أن ينفذ. الغاصب من جانبه لن يقبل بهذا الحل باللين. فلمثل هذا الأمر يتعين على جميع أطراف القضية أن يتحملوا مسؤوليتهم. الحكومات العربية من جهة، والحكومات الإسلامية من جهة أخرى، والشعوب المسلمة في جميع أنحاء العالم من جهة ثالثة، وخصوص الشعب الفلسطيني من جهة رابعة، والأوساط الدولية من جهة خامسة، الكل يتحمل مسؤولية في الإصرار على تطبيق هذا الحل المنطقي، وهو ممكن التطبيق. لا يقول أن بعضهم هذه أضغاث أحلام ويستحيل تحققها، لا، فهذا ممكن. فبلدان بحر البلطيق عادت وحصلت على استقلالها بعد أن أمضت 40 عاما ونيف تحت هيمنة الاتحاد السوفيتي السابق، ودول مثل كازاخستان وأذربيجان وجورجيا وغيرها هي الآن تتمتع باستقلالها وتحكم نفسها بنفسها. إذن ليس هذا الأمر بالمحال، بل هو أمر ممكن. كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى إرادة وعزيمة وإلى جرأة وشجاعة، لكن من الذي ينبغي أن يتحلى بالشجاعة؟ الشعوب أم الحكومات؟ الشعوب شجاعة لا تخاف، ولقد أظهروا أنهم على أهبة الاستعداد. إذن المسؤولية الرئيسة هنا تقع على عاتق الحكومات، وعلى رأسها الحكومات العربية. فالقمة العربية الأخيرة في بيروت لم تكن مرضية، فقد كان بإمكانهم استغلال هذا الاجتماع وجني ثمار عظيمة منه، لا تصب في مصلحة الفلسطينيين فحسب، بل في مصلحة الحكومات العربية نفسها أيضا. فتلك الحكومات تستطيع اليوم أن تخطو خطوة إلى الأمام، فتكسب محبوبية ودعم شعوبها لها فيما يتصل بالقضية الفلسطينية. فلو حظيت حكومة بدعم شعبها، فلن تستطيع أمريكا فعل شيء تجاهها، ولن تساورها الخشية من أمريكا، ولن ترى من الضروري أن تحسب لأمريكا حسابا. الحكومات العربية كانت ولا تزال تستطيع أن تخطو خطوات إيجابية للغاية على هذا الطريق. أما الجمهورية الإسلامية فقد أعلنت منذ اليوم الأول موقفها تجاه هذه الظاهرة المقيتة. فموقف الجمهورية الإسلامية الذي أعلنه الإمام الراحل وصرح به المسؤولون غير مرة، وأكدت أنا عليه مرارا وتكرارا، هو أن هذه الغدة السرطانية أساسا يجب أن تستأصل من المنطقة. ومن أجل تحقق هذا الأمر فهناك صيغة إنسانية بكل معنى الكلمة وقابلة للقبول، وهو أن يعود جميع الفلسطينيين، ولا نعني أولئك الذين هاجروا إلى فلسطين من مختلف أصقاع المعمورة، أن يعود جميع الفلسطينيين من المخيمات ومن كل أقطار العالم إلى فلسطين، ليقرروا بأنفسهم شكل حكومتهم التي يجب أن تنبثق منهم. ومن البديهي طبعا أن لا يرضى أي فلسطيني، سواء المسلمون منهم الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من الشعب الفلسطيني، أو النصارى واليهود، حيث تقطن أقلية منهم في فلسطين، ولن يسمح أبدا بأن تأتي حفنة من متسكعي ضواحي لندن وأسر موسكو المهانة المنكوبة أو بعض أراضي لأمريكا إلى بلدهم، ويقيموا حكومة ويتسلطوا على رقابهم. فمما لا شك فيه أن الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي لن يسمح بأن يأتي أولئك الذين كانوا يوما يمارسون البلطجة ولم يكونوا يتقنون غير فنون الضرب والقتل وتنفيذ مآرب أصحاب رؤوس الأموال الصهاينة واليهود على أتم وجه، أن يأتوا إلى فلسطين ويحكموا شعبها، فهذه الصيغة تحظى بقبول عالمي. نحن نقول لمن يدعي الإيمان بأصوات الجماهير والاعتقاد بالديمقراطية: جيد جدا، تفضلوا إذن، هذه هي الديمقراطية التي تزعمون. فهذه البقعة من الأرض كان لها بالنهاية أهلها، وهم اليوم موجودون وينعمون بالحياة، فبضعة ملايين منهم يقطنون هذه الأرض نفسها، وبضعة ملايين أخرى يعيشون خارجها في لبنان والأردن وبقاع أخرى من العالم. فليأتي هؤلاء ويجتمعوا في هذه البقعة ويختاروا بأنفسهم الحكومة التي تحكمهم. فهذه الطريقة صائبة تماما. الأمر الحتمي والمسلم به هو أن الحكومة الصهيونية المتسلطة على فلسطين الآن وأي حكومة صهيونية أخرى ليس لها حق البقاء والحاكمية على هذه الأرض.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. لاريجاني يؤكد أن طهران لا تصر على التفاوض مع الغرب وترفض المفاوضات المصطنعة والتي يتم الإعلان عن نتائجها مسبقا. واشنطن تعلن عن إحراز تقدم في محادثات السلام في أوكرانيا وتطالب كييف بتقديم التنازلات. 3 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة من القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح أمين المجلس الأعلى للأمن